جاي لنا اعلان من معهد ديموس لمرتل الكنيسة عن قبول دفعة جديدة بشرط لا يقل سن المتقدم عن 14 سنة ولا يزيد عن 20. واذا بلغ سن المتقدم 20 يحدد موقفه من التجنيد. طبعا اذا كان ضرير مش هيحدد موقفه من التجنيد. التزكية من كاهن الكنيسة واي مؤهل دراسي مع 4 صور 4 صور، ويفضل اصحاب المؤهل الصوتي. في عندنا طفل عمره 7 سنوات هتتعمل له عملية في القلب، محتاج لنقل دم، فصيلة الدم او سالب. اللي يحب يتبرع لدي يتخطى خير. واحد بعد مشكلة احوال شخصية نشوف ان دولة نحولها ايه، نجاوب شوية اسئلة. سؤال: ما هو موقف الكنيسة من توزيع الميراث؟ الميراث بيوزع حسب قانون الدولة، وقانون الدولة بيرتبط بالشريعة الإسلامية. لكن اللي عايز يدي الابن زي الابن بالظبط قبل أن يموت يبتدي يعمل لهم الاتفاق اللي هو عايزه، ويديها لهم ببيع وشراء، وما تخشش في ميراث. لو سابها كميراث هتطبق عليها قوانين الدولة. ما تقوليش موقف الكنيسة ايه؟ نحن مرتبطون بقانون الدولة. واحد بيقول: ما معنى قول قائد الماء للسيد المسيح؟ لأني أنا أيضا إنسان لي سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فاذهب ولهذا ائت فيأتي. يقصد أن إذا كنت أنا كقائد ما لي سلطان فأنت، بيقول للسيد المسيح، لك السلطان أنك أنت تؤمر أن المريض يشفى فيشفى. زي ما انا عندي سلطان انت عندك سلطان، يا سلطان. واحد بيقول: بما ان ربنا قال لا تدينوا كي لا تدانوا، هل اذا عملت خطيه ولا ادنت احد ومت هل ربنا يغفر لي هذه الخطيه؟ كل خطية تتوب عنها ربنا يغفر لك. واحد يقول ذكر الكتاب المقدس أن شعب الله تاه في البرية 40 سنة ذلك لخطيته، فكيف يحدث ذلك والشعب بقيادة نبي الله موسى النبي؟ هل يفهم من ذلك أن موسى النبي لم يعرف الطريق لأرض كنعان؟ لا، يفهم من ذلك ان الله اراد ان هؤلاء الذين خرجوا من مصر لابد ان يموتوا في البرية، لانهم شعب متمرد وصلب الرقبة، وتذمروا على موسى النبي مرات عديدة، فكانوا يستحقون التوهان في البرية حتى يموتوا. دي مشيئة ربنا، وموسى مش مسألة كان يعرف او هيعرفش، لان سيرهم كانت السحابة تظللهم بالنهار وعمود نور يظللهم بالليل، يعني مشيوا بطريقة ارشاد الهي، والارشاد الالهي قصد ان يتيههم في البرية ويميتهم. الناس بيشكروا منطقة عين شمس على الأسف اللي رحلهم، نشكر ربنا أن يبصر موضع ضد الناس. واحد يقول انا فتاة عمري 31 سنة، توفي زوجي منذ 20 يوم ولم انجب اولاد، وكنا نسكن في شقة ايجار، وكان قد كذب علي بانه كان مريض بالقلب ولم يصرح لي بذلك، والآن أريد أن أعرف من قدرتكم هل الشقق والإيجار والمنقولات التي بها من عفش وأجهزة من حقي أنا وحدي أم إن أخواته ووالدته لهم حق فيما معي؟ لا طبعا كل ما في الشقة من عفش ده ملكك أنت لأنك أنت بزوجك واحد. أما أقول إن أخواته ووالدته يطمعوا في العفش وضع مش سليم، مش سليم، ملهمش حق. وإيه موت وخراب دياره. إذا كان لهم حق معي كما هي المعدلات أو الناس يتم تقسيم هذه الأمور. العفش ده عفش الزوجية، إذا مات أحد الطرفين يبقى الملك للآخر. يقول أنا شاب في 26 من عمري، كنت أخدم في دير الأنبا صموئيل المعترف من فترة طويلة، وأشار علي أب اعترافي أن أتزوج وأترك الدير، وفعلا تزوجت وتركت الدير، ولكن بعد ثاني يوم من الزواج انفصلنا. ولم يتم الطلاق حتى الآن، فهل أستطيع الرجوع إلى الدير وأترك العالم ومعه زوجتي؟ المفروض أنك أنت تأخذ الإجراءات القانونية قبل ما تروح الدير، يعني تشوف حكم ومحكمة، هل الست دي على ذمتك ولا انفصلت؟ ده لازم حكم ومحكمة. مع العلم ان الحياة بيننا اصبحت مستحيل يوم، كما انها لجأت الى المحكمة. خلاص شوف نتيجة قرار المحكمة يبقى ايه. لا لازم كان يوم. معلش يا اخي كل واحد له يوم. واحد بيقول اعلم ان يسوع المسيح له المجد، هو الله وابن الله وكلمة الله، ولكن ماذا تعني كلمة الله بمفهوم بسيط حتى أعود أشرحها ولولا أحد ربنا؟ في الحقيقة الكلمة اليونانية لوغوس ليها معنى أكثر من كلمة. الفعل اليوناني ليجو يعني ينطق، ولوغوس منها المنطق اللي هو اللوجيك، والمنطق مش معناها النطق، انما معناها الكلام العاقل الذي ينطق به. ولذلك كلمة الله او اللوجوس يعني باليونانية هي اللوجوس، يعني عقل الله الناطق او نطق الله العاقل. معرفش اتشرحها للناس ازاي، عقل الله الناطق او نطق الله العاقل. واحد بيقول لماذا يحدث سفك دم عند مغفرة الخطايا؟ قال علشان مذكورة في شريعة موسى، وليه؟ إن الله لم يغفر الخطايا بكلمة واحدة. هو ربنا ممكن يغفر الخطايا بكلمة واحدة؟ لكن يبقى فين عدل الله؟ يبقى استوى الذين يخطئون والذين لا يخطئون، لأن العدل الإلهي لابد ياخذ قصاصه من المخطئ. فكنا نغفرها بكلمة واحدة، يعني العدل راح في السكة. ما هي الأهداف التي يجب أن تكون في ذهن طالب الرهبنة لكي يتأكد من أن دوافعه للرهبنة صحيحة وطريقه اختياره صحيح؟ وما هي الدوافع الخاطئة للرهبنة مع التفصيل؟ هو الدفع بتاع الرهبنة أن الواحد يتفرغ للوجود مع الله ويحيا حياة العبادة وحياة الصلاة وحياة التأمل والبعد عن شهوات العالم وخطاياه، يعني اللي يكون له أي هدف آخر غير كده يبقى ماشي بطريقة غلط. من ضمن الأهداف الخاطئة أن يكون واحد مش عارف يتعامل مع الناس وميهرب من الناس، يقول أروح أتراهب. برضو لو راح يتراهب منها يبقى مش يعرف يتعامل مع الرهبان، زي ما هو ما قدرش يتعامل مع الناس في العالم مش يقدر يتعامل مع الرهبان في البيت. أو من الأهداف الخاطئة أن واحد يروح الرهبان عشان يبقى قسيس وينزل يختم، طبعا ده غلط. يبقى له هدف ان ينال شيئا باسم الرهبنة. الرهبنة زي ما قال مارس هي الانحلال من الكل للارتباط بالواحد، يعني الانسان ينحل من كل شيء ومن كل شخص لكي يرتبط بواحد وهو الله. واحد بيقول كيف أصلي الألحان بروح الصلاة وبروحانية وبروحانية وعدم تظاهر أو لمجرد جمال الله؟ تتعمق في المعنى وتقصد معنى كل كلمة بتقولها في الألحان، يعني مش يكون تركيزك على الموسيقى فقط إنما على المعنى. ولذلك في الرسالة إلى كورنثوس يقول أصلي بروحي وأصلي بذهني أيضا، يعني يكون عقله فاهم الكلام اللي بيقوله ودي مش بس في الألحان، في المزامير أيضا لازم تكون تعني وتفهم كل كلمة بتقولها معناها ايه وتقصدها من قلبك. واحد بيقول للإنسان المسيحي الذي يموت في الحرب دفاعا عن وطنه، ما موقفه الأبدي وما نظرة المسيحية إليه؟ هو طبعا فضيلة أن الإنسان يدافع عن وطنه ويموت من أجل وطنه، لكن المهم أن يموت تائبا تائبا وقلبه مع ربنا، مش مجرد انه مات من اجل وطنه وهو عايش في الخطية دي توديه الملكوت. لابد ان يكون تائبا. ما بيقول في زغزولية الرسل في نهايتها يقول اطلبوا من الرب عنا يا سادتي الاباء الرسل والاثنان والسبعون ليغفر الله لنا. هل الرسل عددهم 70 أم 72؟ غالبية الاراء بتقول 72، لكن ذكر في الكتاب 70 من ناحية الاجمال، يعني زي ما الترجمة السبعينية قيل ان ترجمه 70 شخص، هو برضه 72، 6 من كل 6 من اسباط ال 12 يبقى 6 في 12 ب 72. واحد بيقول لماذا نعترف طالما ان خطايانا تذكر في مجمع التسبيح؟ هو مجرد انك تقول مجمع التسبيح خطاياك تذكر من غير توبة ومن غير اعتراف ومن غير تناول؟ ده عامل زي اللي يشوف الكاهن بيقرا تحليل القدام والناس يوطوا راسهم والكاهن يقول تحليل لغفران خطايا الشعب، فهو يحط راسه وسط الروس عشان ياخد المغفرة. بدون توبة متنفعش. واحد بيقول لماذا غالبية المعلمين يكون عمى؟ عندنا المعلم ابراهيم مفتح والنصر. وهو معلم للمعلمين كمان. بس على فكرة احب اقول لكم ان اللي بيكونوا هم بيقدروا يحفظوا اكتر من المفتحين. ليه بقى؟ لان المفتح بيعتمد على الكتاب يرجع له إذا نسي، لكن الكفير مش يرجع للكتاب ويقف، فتلاقيه يلقط ويخزن ويحفظ بسرعة. واحد بيقول بمجرد اني اقرا في الكتاب المقدس واحضر الاجتماعات في الكنيسه اصمم على اني لا اخطئ، ولكن ما ان اتعرض لاقل عثره فانني اسقط واتعرض لتانيب الضمير، بل حتى في فترات ثباتي بدون خطا فان الاحلام تطاردني بالخطيه. هو اللي بيحصل انك انت لا تخطئ لكن في نفس الوقت لم تتب، مفروض عدم الخطأ يكون مصحوب بالتوبة، والتوبة تكون مقتنعة تماما بأنك أنت لا تخطأ، ويكون محبة ربنا في قلبك، وتكون بعيد عن الأسباب اللي تجيب الخطية. لكن مش مجرد أنك تقرأ يجيلك حماس وانت سايب الأسباب اللي تجيلك منها الخطية هي هي، وسايب قلبك مشتاق للخطية زي ما هو. المسألة عايزة توبة، مش مجرد قراية واجتماعات. واحد بيقول من فضلك يا سيدنا بخصوص مشكلة الزوجة اللي توفي زوجها، اخذنا في دروس الاحوال الشخصية انه لو كانت منقولات الزوجية مثبوتة باي ايصالات او اهداءات للزوجة فمن حقها كل ذلك، اما في حالة عدم اثبات ذلك تبقى المنقولات مناصفة بين الزوج وأهل الزوج. إذا هم لم يتنازلوا ولا يكون موت أو خلاص حكاية إيصالات وإثباتات دي مش موجودة في أي علم. إزاي نثبت إن في إهداءات أو إيصالات؟ يعني الزوج توفي، تخش أمه في البيت وتقول لي الشمعدان ده بتاعي والسجادة دي بتاعتي، يحصل إزاي الكلام ده؟ بدل ما يعزوا البنت في وفاة زوجها يبتدوا يلقطوا اللي موجود فيهم. اما الذين يتمسكون بحرفيات في القوانين يبقى معناها عوامل المحبة والتعاطف والشعور الزوجي مش موجود. بيقول لماذا لم يأخذ الله موسى وإبراهيم كما أخذ أخنوخ؟ لو كل اللي يحبهم ربنا خافهم زي أخنوخ وإيليا ما كانش في حد مات من الآباء. نكتشف اللي واحنا جايين متأخرين ونرجع متأخرين، وخصوصا في بنات يحبوا يرجعوا بدري، وساعات ابائهم يتعبوهم اذا جم متأخرين، فنيجي بدري عن كل يوم كده نص ساعة تاني. يعني انا بخش بعد السبعة بشوية يبقى اخش قبل سبعة. مشكلتكم ان الناس فيكم بيجوا متأخرين. واحد بيقول من احدى الكنائس يعني، وله ايدي بيضاء في مساهماته وفي خدمة اخوة الرب الى اخره، وهو الان يعاني واسرته من ازمة مالية طاحنة واستدانات. اتحصل حالة وقلنا عليها الكنيسة تساهم بشيء واحنا نساهم بشيء، لكن انتوا ناس ساعدكم بكل التبرعات والمحبة والحاجات دي، وبعدين لما يعتذر تحولوه على البطرخانة وكنيستكم ما تعملش حاجة، ده يبقى مش وفاء منكم ولا اخلاص منكم للرب. فافحصوا الحالة ونخلي حد من اساتذة الخدمات يشترك معاكم في الفحص، ونتفاهم في طريقة مساعدته جزء من الكنيسة وجزء مننا. واحد بيبتدي في ولازم الشعر بس لسه ما تعلمش الاوزان، وبيقول لي ايه رأيك، بصيت كده نظرة سريعة، محتاج انك انت تدرس بحور الشعر واوزان ده، ساعات حرف واحد زيادة يكسر بيت الشعر. انا فاكر في 2007 كنت عملت دروس الشعر واتسجلت بالفيديو واشرطة التسجيل موجودة في المكتبة الصوتية، تستطيع انك انت تشوفها وتستفيد من الشرح الموجود لدراسة قواعد الشعر وأوزانه وبحوره وتفاعيله. لو كان عندي وقت كنت عملت لكم دراسات أخرى زي اللي فاتت، لكن مادام موجودة في تسجيل صوتي فما فيش داعي إن إحنا نكررها مرة تانية. أو الاستحقاق من جهة التناول من جهة الصلاة واستحقاق الرب. والتهنيت والاستحقاق كمان اجل التراب. في ناس في بعض الطوائف الاخرى يقول الواحد انا لازم اطالب بحقوقي في دم المسيح واطالب بميراثي. انت يا حبيبي مالكش حقوق خالص، لانك على الاقل زي ما قال الكتاب متبررين مجانا بالنعمة، هي مجرد اعطي لك كل هذا مجانا وليس عن حق لك. دي اول نقطة. ثاني نقطة، الكفارة والفداء ودم المسيح كل هذا كافي لخلاص جناس على الأرض للأرض كلها، ولكن ليس الكل يستحقون. المسألة عايزة استحقاق، ولذلك على الرغم من كفاية دم المسيح وقدرته غير المحدودة على تخليص الناس، لم يخلص قيافة ولا هيرودس، ولم يخلص غير المؤمنين، ولا يخلص الملحدون، ولا يخلص الذين يموتون في خطاياهم. يبقى ما نقولش انا حقوقي في الملكوت ايه، لا، الحق موجود للكل، لكن من من الناس هو المستحق ومن غير المستحق. ولذلك نقول من هم المفديون ومن هم الذين اسماؤهم مكتوبة في ملكوت الله وفي سفر الحياة. ما تقولش اطالب بحقوقي، فين حقوقه؟ ده في شروط. يعني الخلاص اعطي مجانا ولكن هناك شروط لنواله، واللي عنده هذه الشروط يبقى مستحق، ما عندوش هذه الشروط يبقى غير مستحق. ولعل من اهم هذه الشروط الايمان والمعمودية والتوبة. لذلك قيل هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا من الإيمان شرط، وقيل من يؤمن به لا يدان، أما الذي لا يؤمن فقد دين لأنه لم يؤمن لابن الله الوحيد. وهكذا أيضا في يوحنا 3:16، وهكذا أيضا قيل في أعمال 2:38 في يوم 50، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. لما اليهود سألوا ماذا نفعل أيها الرجال الكفر، فقالوا لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم في أعمال 2:38. وفي مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. إذن الخلاص وضع للكل، لكن لا يستحقه إلا المؤمنون التائبون المعتمدون. وبالتالي اللي بيسلك في أعمال صالحة. ولذلك نجد أن العذارى الجاهلات لم يكن مستحقات أن يدخلوا إلى الملكوت، وقال لهم الرب اذهبوا عني لا أعرفكم. وهكذا الناس اللي قالوا له يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات وعجائب، قال لهم اذهبوا عني لا أعرفكم يا فاعلي الإثم. ما قالش بقى الخلاص للكل، لكن الخلاص وضع للكل ولكن لا يناله إلا المستحقون كما قلت. واحد جايز يقول طب البنوبة مش من حقي ان ادعى ابن الله؟ اقول له برضو المستحقون نظريا بتقول انك انت ابن الله، لكن عمليا نشوف الحاجات. هل انت مستحق لهذا الامر ام لا؟ اليهود كانوا يفتخرون بانهم ابناء ابراهيم، فقال لهم الرب لو كنتم ابناء ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. يبقى مش مسألة الواحد ياخدها بدون استحقاق. ولهذا قال القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى إصحاح 3 بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. ظاهرون إزاي؟ بيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. وتعرض للأمر رفع إصحاح 5 وحنا نقول 5 المولود من الله لا يفعل خطية، المولود من الله لا يستطيع أن يخطئ لأن زرعه ثابت فيه. فأنت جايز تكون واخد لقب ابن الله وعمليا لا تسلك كابن لله، ويكون هذا اللقب لقب زائف عليك لا تستحق. لذلك في آية في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 29 آخر آية في الإصحاح الثاني يقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. إذا كنت ابن لله والابن يشبه أباه وعايش في الخطية يبقى لا تشبه. يبقى لما تقول إنك أنت ابن لله يبقى لقب لا تستحق. ولهذا نرى أن الابن الضال قال للآب لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. يبقى البنوة عايزة استحقاق، مش تقول أبانا الذي في السماوات وأنت ليس لك عمل البنوة ولا طبيعتها. من جهة الاستحقاق تذكروا دائما اننا حينما نصلي الصلاة الربانية نقول كمقدمة لها اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماء. اذا نطلب استحقاقا لصفة البنوة هذه. مش كل واحد يقول ايه يبقى ايه وبنقول في القداس طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا لكي بقلب طاهر ونفس مستميره وايمان بالالياء نجرؤ بداله ان نقول يا ابانا الذي في السماء. فلا يكون هذا افتخارا باطلا منا باننا ابناء الله ونحن غير مستحقين لهذا اللقب ولا مستحقين لعبوة الله. كذلك الصلاة، الله من تواضعه سمح لنا أن نصلي، ولكن أحيانا بالنسبة لغير المستحقين تكون صلواتهم غير مقبولة. قل اجعلنا مستحقين أن احنا نصلي في صلوات غير مقبولة. واحنا بنقول في الأجبية اقبل صلواتك، اقبل في الباطلة. فلتدخل صلواتي إليك. التناول أيضا يشمله موضوع الاستحقاق. الأمر ده واضح جدا في كورنثوس الأولى إصحاح 11، إن من يتناول بغير استحقاق يتناول دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب ودمه. من أجل هذا فيكم كثيرون مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون. إنك تتناول باستحقاق. التناول مقدم لكل الشعب لكن لا يناله إلا المستحقون. وإحنا في القداس نقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. ولذلك نجد قبل بداية القداس الكاهن يغسل يديه وهو يقول اغسل يدي بالنقاوة، مش بالماء، اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمذبحك يا رب، ويقول انضح علي بزوفاك فاطهر واغسلني فابيض اكثر من السلم. والملابس البيضاء التي يلبسها الكهنة والشمامسة انما هي رمز للنقاوة الداخلية، زي ما قيل في سفر الرؤيا الثياب البيض ترمز الى تبررات القديسين. عبارة خطيرة جدا قالها القديس الأمبرويس، قال ينبغي للذي يتناول أن تكون أحشاؤه في نقاوة أحشاء العذراء التي حملت المسيح داخلها. طبعا عمليا مش سهل، لكن عايز أوريكم إلى أي درجة كان هذا القديس يتكلم عن التدقيق من جهة الاستحقاق والتناول. وإحنا بنقول برضو اجعلنا أهلا بغير وقوع في دينونة أن نتناول من جسدك المقدس ودمك الكريم، بغير وقوع في دينونة. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيد أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا. ويشترط لكي يكون الإنسان مستحقا للتناول أن يكون طاهرا جسدا وروحا، وأن يكون صائما، وأن يكون مصطلحا مع الناس على قدر طاقته، كما قال الرسول إن استطعتم فعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، وكما قال الرب اترك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. ولذلك نحن نصلي صلاة الصلح في بداية القداس لكي نكون اهلا للتناول في الصلح، ونقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انقراح في دينونة من موهبتك غير المائدة السمعية. صدقوني يا إخوتي، لو كان كل الذين يتناولون في كل يوم من الآلاف وعشرات الآلاف التي تتناول، لو كان كل ذلك يتناولون باستحقاق لكان الله يصنع عجبا مع الناس ونعمة عجيبة للكل. لكن آلاف يتناول، وكثيرون يتناولون بغير توبة، بدليل ان الواحد يخرج من مناولته بنفس الطباع ونفس الاخطاء ونفس الالفاظ اللي بيقولها، يقول له وماذا غير التناول فيك؟ اهو بقت عاده. ما اسهل ان الناس يتناولون، ولكن ما عنصر الاستحقاق في تناولهم؟ وهل يصبح التناول عادة؟ ولهذا من جهة التناول اللي هي القدسات بنصرخ في الكنيسة ونقول القداس القدسات للقديسين. القداسات ايه؟ القدسات، القدسات يعني الاسرار المقدسه، القدسات للقديسين. وبنسمي قداس التناول قداس القديسين، قداس القديسين يسبقه قداس الموعوظين اللي تقرأ فيه الرسائل والإنجيل والسمسار وتلقى العظة، سموه قداس الموعوظين. لكن اول ما يترفع الستر من فوق المذبح يبتدي قداس القديسين. يعني الناس القديسين اللي بيحضروا القداس وبيتنوع، فهو ده الاستحقاق. كمان هناك نوع من اذا كان ده لكل الشعب، هناك نوع من الاستحقاق للكهنة الذين يقومون بتقديس الأسرار. ولهذا نجد ان الكاهن قبل القداس يصلي صلاة سرية اسمها صلاة الاستعداد. يقول ايها الرب العارف قلب كل احد، القدوس المستريح في قديسيه، انت يا رب تعلم اني غير مستعد ولا مستحق ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه ان اقف وافتح فاي، لان عايز استعداد كبير ان الواحد يقف القداس ما تبقاش عادة ويخش ويتناول دون ان يتغير فيه شيء، لا قبل التناول ولا بعد التناول، لان مسألة الاستحقاق دي عايزة اهتمام. ونقول اجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس ان نكمل هذه الخدمة لكي بغير وقوع في بينونة امام مجدك العظيم نقدم لك صعيدة البركة. يا ريت الاباء الكهنة الحاضرين معنا يجمعوا عبارة بغير وقوع في دينونة، لان في كثير بيتناولوا وبيقعوا في دينونة. لكي بغير وقوع في دينونة، ويقول الكاهن اعطني طهارة النفس والجسد لكي استحق، عايز استحقاق، لكي استحق ان اقترب الى مذبحك المقدس واقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطاياي وجهالات شعبي. ويقول من اجل خطاياي ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. لما ابتدت في مسؤوليتها الحاضرة في الكهنوت كانت العبارة دي بيقولوها سرا لا تسمع، يعني الكاهن يقولها سرا لا تسمع، لكن انا ابتدت اقولها جهرا والناس يسمعوها. لازم نقول كده، ونقول اقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطاياي وجهالات شعبك. ونقول هو عين في المسألة ان يجعلنا مستحقين، ان يجعلنا مستحقين لشركة واسعار اسراره الالهية غير المال. المشكلة ان غالبية الاباء الكهنة يعتبرون الاستحقاق هو استحقاق الرتبة والوظيفة مش استحقاق الحياة الروحية. يعني مادام بقى قسيس ووضعت عليه اليد ولبس العين السوداء يبقى مستحق ان يمارس الاسرار المقدسة، ده قانونا، لكن عمليا لابد من استعداد روحي، وليس فقط مجرد سلطان الرتبة الكهنوتية، لا ترك أفكاره ولا ترك عقائده المغايرة والحاجات، بل فليستحق حميم الميلاد الجديد، بل حتى البركة تحتاج لاستحقاق. السيد المسيح قال للتلاميذ في متى 10: إن دخلتم مدينة أو دخلتم بيت تعرفوا من فيها مستحق، من فيها إيه؟ مستحق، وقولوا سلام لهذا لأهل هذا البيت، فإن كان مستحقا يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن مستحقا يرجع سلامكم عليكم. يبقى حتى البركة محتاجة الاستحقاق، حتى الحياة. في تحليل الغروب بنقول: نشكرك لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء وجعلتنا مستحقين أن نرى النور إلى المساء. يعني كون إن احنا نعيش لحد غروب الشمس ده ربنا جعلنا مستحقين. ودخول بيت ربنا في قصة الفريسي والعشار، العشار وقف بعيد عند الباب لا يجرؤ أن يرفع عينيه إلى فوق، شعر بأنه غير مستحق. وداود النبي مع كل مواهبه الروحية يقول: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك. يعني رحمة منك إن تجعلني أدخل، لأن الدخول إلى بيتك عايز استحقاق، مش أي واحد يخش. يقول لك: كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. أما المدعوون فلم يكونوا مستحقين في متى 22. أخيرا أحب أن أقول لكم أن الشعور بعدم الاستحقاق هو لون من التواضع يليق بالقديسين. يوحنا المعمدان قال: لست مستحقا أن أحل سيور حذائي، بينما هو أعظم من ولدته النساء. وقائد المئة لما أراد أن يشفي الرب عبده المريض قال لربنا: لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. كل كلمة من بعيد كده الكلام مستحقش تخش. هل يعطينا الرب أن نكون مستحقين؟ شكرا.